بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. كنا نفسر في الأسبوع الماضي قول الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يتابع البيان الإلهي هنا هذا المعنى فيقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الشياطين لا توحي إلى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كالقرآن، لكن الشياطين تتنزل على فئات أخرى. فهل أنبئكم من هي هذه الفئات؟ هل أنبئكم على من تتنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي هي تلقى حوارها وتلقى سبيل تعاونها مع الدجاجلة من الناس. الأفاك كثير الإفك، كثير الكذب من حيث يعلم، والإفك أن يكذب الإنسان وهو يعلم أنه يكذب، والأفاك من كان ديدنه ذلك، وهذا هو الدجال. فهنالك أناس يأفكون ودأبهم الكذب والافتراء، الشياطين تجد سعادتها في التعاون معهم. تنزل على كل أفاك أثيم، كالكهنة، كالمنجمين، كسائر الدجالين. نعم، ربما اتصلت الشياطين ببعض هؤلاء الناس ليدعموا إفكهم وليجعلوا سبيلا إلى انخداع الناس به. ثم قال: يلقون السمع. فأنت تجد هؤلاء الأفاكين يلقون السمع إلى أولئك الشياطين، لأنهم يأخذون من أولئك الشياطين مادة يتاجرون بها. ومن شأن هؤلاء الشياطين أن يلقوا بخميرة من الكلام الصحيح ضمن مئات من الأغاليط الكاذبة الباطلة، من أجل أن يستجروا الناس إلى المتاهات والأضاليل. فهؤلاء الدجاجلة والأفاكون يلقون السمع لأنهم يجدون تجارتهم أو مادة تجارتهم في الانصياع لهؤلاء الشياطين. هنا قد يخطر في بالي الإنسان: لعل هؤلاء الشياطين يعني إذن يوحون إليهم بحقائق. استدرك البيان الإلهي إنجاز التعبير فقال: وأكثرهم كاذبون. لا الشياطين الذي يتنزلون عليهم ويلقون إليهم بوساوسهم صادقون، ولا أولئك الأفاكون الذين يتلقون منهم أيضا صادقون فيما يقولونه للناس، وأكثرهم كاذبون. وهنالك من يقول إن الضمير في أكثرهم خاص عائد إلى الشياطين، يلقون إليهم السمع رغم أن أكثر هؤلاء الشياطين كاذبون فيما يقولون وفيما يخبرون ويفترون. فالشياطين إن كان لهم دور، دورهم مع الدجاجلة مع الأفاكين، ولن يكون دورهم مع مثل محمد عليه الصلاة والسلام، الإنسان الذي عرف بالصدق والذي عرف بالأمانة وعرف بالاستقامة، وشهد له بذلك سائر الأعداء قبل الأصدقاء. هذا يعني تأكيد لمحور موضوع السورة، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل فقط، ليس كلام غيره. وهنالك من اتهم رسول الله بالشعر، فقال هو شاعر والقرآن نوع من الشعر فريد، يعني نوع من الشعر. فالباري عز وجل أيضا أبطل هذا التوهم وأبطل هذا الكلام، فماذا قال؟ قال والشعراء الذين يتهم رسول الله بأنه واحد منهم، والشعراء يتبعهم الغاوون، الغاوون يتبعونهم لا يحاربونهم ولا يقيمون الحرب عليهم. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم واحدا من هؤلاء الشعراء لرأيت أبا جهل وأبا لهب والوليد كلهم يصفقون له، لأنهم يحبون هذا الشعر. كلام دقيق. والشعراء يتبعهم الغاوون، ذلك لأنهم فئة واحدة. فالشاعر عادة يتخيل ويدعي دعاوى عريضة ليس هو منها في شيء. يعني الشاعر في كثير من الأحيان، إلا ما استثناه كما سنجد، لا يستطيع أن يرقى بواقعه إلى ما يحلم به، فيصعد إلى ما يحلم به عن طريق الشعر. هذا هو واقع الشاعر. لذلك يتحدث عن الأمور المثالية العظمى وهو في حمأة ربما نقيض ذلك أو الرذائل، لكنه يتجمل ويتبجح بالدعاوي. هذا هو شأن الشاعر، وهذا معنى كلامه عز وجل: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أفرسول الله منهم. في كل واد يهيمون، في أودية الغزل، في أودية الهجاء، في أودية المدح، في أودية الفخر، في أودية الاعتزاز، في كل المعاني، وهم ليسوا من هذه الأشياء ربما في شيء. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وكلمة يهيمون توحي بمعنى السكر والتطوح، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. انظر إلى قوله، إلى ذلك الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أو قوله مثلا: إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. مو صحيح الحكي، كلام باطل هذا. هذا مصداق قول الله عز وجل: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك قالوا: أعذب الشعر أكذبه. يعني الشعر شو هو؟ الشعر كلام خيالي، واحد ما بيقدر يحقق، فأقل المراتب يعزي نفسه بالتخيل، بالتخيل. ولذلك كان أعذب الشعر فعلا أكذبه. لكن ماذا يفيد أكذب الشعر؟ ماذا يفيد؟ يدغدغك ولا يحل لك مشكلة. نعم، هنا يمكن أن يخطر في البال أن الشعر محرم، وأن يعني ممارسة الشعر منكر من المنكرات، مع أن هذا غير مقصود، لأن المناسبة من أجل أي شيء جاء هذا الكلام ردا على من قال إن القرآن شعر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر. وليست المناسبة إرساء حكم شرعي يتضمن أن الشعر محرم، لا. وآية ذلك أننا نجد ننظر إلى رسول الله فنجد أنه ما حرم الشعر. صحيح لا يتأتى منه قول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له كما قال، لكنه كان يصغي إليه. وقد روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه مرة في طريق، قال لي: هل عندك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. قال: هيه، يعني قل، فأنشدته بيت. قال: هيه، يعني زد، فأنشدته الآخر ثم الآخر حتى أنشدته 100 بيت لأمية بن أبي الصلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي. وهو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر: أصدق ما قال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائد. نعم. ولعلكم جميعا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة استقبل كعب بن زهير في المسجد وكان قد أمر بقتله لأنه كان سيئا جدا، ولكنه جاء تائبا واستأذن رسول الله أن يلقي أبياتا. قال قل. والأبيات أولها فيه غزل، يعني فيه استعارات وكنايات، ظاهرها شيء لا يتنافى مع سمع رسول الله، مع ذلك الرسول سمع وأصغى، وهي الأبيات التي تبدأ بقوله بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى أن قال نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا، هداك الذي أتاك نافلة القرآن فيها هدايات وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أظلم، وقد كثرت في الأقاويل، إلى أن قال إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، ألقى إليه رسول الله بردة كانت عليه. إذن هذا موقف رسول الله من الشعر، وهذا ما سنجد مصداقه في آخر السورة. كذلك الصحابة، سيدنا عمر كان يتتبع سيء الشعر ويعاقب عليه، لكنه كان بمقدار ذلك أيضا يستمتع بالجميل من الشعر. وقد ورد في سيرته رضي الله عنه أنه كان شأنه عادة كما تعلمون يذهب فيتحسس بيوتات الناس ويصغي إلى أحوالهم وأوضاعهم، هذا كان عادة سيدنا عمر، يعني كان رجل أمن فعلي. نعم. فمر على غرفة مضيئة في جوف الليل وسمع امرأة تنفش صوفها وتقول هذه الأبيات، وربما كانت تتغنى: صلاة ربي والبرايا الأبرار على النبي المصطفى المختار، قد كنت قواما بكا في الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس عمر في ذلك المكان يبكي، فها هو أصغى إلى شعر تقوله امرأة، وربما كانت تتغنى بشعرها هذا. ولذلك قال العلماء الشعر كلام من الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وكل هذا مستنبط من قول الله تعالى إلا الذين آمنوا، والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم قال إلا الذين آمنوا أي من الشعراء وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فإيمان هؤلاء وعملهم الصالح وذكرهم الله الكثير يحصنهم ضد مساوئ الشعر، ويجعلهم يستخدمون الشعر لأحسن ما يمكن أن يكون. ولذلك أجاب رسول الله أناسا من الشعراء جاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله ما نصنع بالشعر بعد قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، فأنبأهم رسول وأن عليهم أن يقولوا، قالوا والله إن الرجل ليقاتل بسيفه ويقاتل بيده وبلسانه. نعم. وأنبأهم أن الشعر إذا نزل منزلته صحيحة يفري في القوم ما لا يمكن أن يفريه السلاح، لكن هذا عندما يكون ملتزما النهج السديد، وهذا مصداق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ثم قال وانتصروا بعدما ظلموا، أي وجهوا شعرهم للانتصار. مثلا حسان رضي الله عنه سمع هجاء وجه إلى رسول الله، فقام حسان يرد هذا الهجاء بمثله شعرا، هذا مصداق قوله تعالى وانتصروا بعدما ظلموا، وهي قصيدته التي تبدأ بقوله هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، قصيدة طويلة ومشهورة معروفة. فكل ما كان شعر مكلوءا بهذا المبدأ الإيمان والعمل الصالح والذكر الكثير واستخدم للانتصار بالحق بعد مواجهة الظلم فهذا شيء حسن ولا يدخل في هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى نهيا. ثم قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هذه آخر جملة ختمت بها السورة. الحديث كله عمن؟ عن الذين ظلموا فنعتوا رسول الله بالكاذب ونعتوه مرة بالساحر ونعتوه مرة بالشاعر، ومن ثم قالوا إن هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، وتفننوا في الأكاذيب التي تقصيهم عن الحق. والباري رد عليهم كما ترون من أول السورة إلى آخرها، واستشهد بوقائع الأمم السابقة وبالمنطق وبالمحاكمة والمناقشة العقلية، ولكن كل هذا لم يفيد هؤلاء الناس لأنهم لم ينطلقوا من حوار عقلي وموضوعي، وإنما انطلقوا من عصبي، وداء العصبية داء لا علاج له أبدا. كل شيء يمكن أن تجد له داء دواء يستطب به إلا الحماقة، قال الشاعر أعيت من يداويها. الحقيقة أقول إلا العصبية أعيت من يداويها. حتى الإنسان الأحمق يمكن أن يعالج حمقه بتربية ببنى. لكن الإنسان الذي غرست بين جوانحه أدواء العصبية لنجه منها شيء. لماذا؟ لأنه وضع عصبيته في مكان عقله. طيب أنت لما بدك تناقش واحد بده يحط عقله بينك وبينه كميزان، لكن لما العقل بيكون غائب والعصبية اللي بتكون جاهزة ما بتقدر تستحكمه ولا بتقدر تفهمه ولا بتقدر. واليوم كثيرون هم أصحاب العصبية باسم الإسلام، باسم الإسلام يتعصبون فلا تستطيع أن تناقشهم ولا تستطيع لا أن تفيدهم ولا أن تستفيد منهم. فهؤلاء بعد أن حاورهم الله وناقشهم وبين الدلائل التي يعيها كل عاقل، ختم السورة في الحديث عنهم بقوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. نعتهم أولا بالظلم، وهذا دأب القرآن دائما، والظلم في القرآن لا يقصد به الظالم اللي بياخذ مال الثاني مثلا بيضربه بيسيء له، هذا ظلم بسيط، هذا ظلم علاجه القصاص وعلاجه يعني تسوية حقوقية ربما. لكن المراد بالظلم في كتاب الله الإنسان الذي بلغ أوج الظلم فظلم نفسه من حيث ظن أنه ينتصر لها، هذا هو المراد بالظالم. فالكافر هو ظالم والملحد ظالم، والإنسان الأرعن الذي يتتبع عصبيته ليحجز نفسه عن الحق ظالم، وهو في الواقع ما ظلم أحدا ولكنه كما يقول الله ظلم نفسه. فهؤلاء اليوم لا يمكن أن يعوا لأن عيونهم معصبة بعصائب العصبية، فمهما قلت لا يمكن. الإنسان الأعمى مهما قلت له أن اللون الأبيض البراق هيك هيك أشعته شو بيفهمه، ما هو مو شايف شيء. أو الإنسان الذي نعم لم يذق مذاقا طيبا قط وحيل بينه وبين ذلك، حدثه عن العسل وحدثه عن ما تشاء ما بيفهم عليك أبدا أبدا أبدا. والإنسان الذي حال بينه وبين عقله عصبيته لا يمكن أن تفيده شيئا. إذا ما الذي يفيده هذا الكلام؟ قل له الآن سأقطع كلام والحوار بيني وبينك وسأتركك لما أنت عليه، وستعلم منقلب هذا الموقف الذي تقفه فيما بعد، ولسوف يعض على فؤادك الندم، ولكن الندم عندئذ لن يفيدك. هذا معنى قوله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني يوم القيامة. هذه نهاية السورة والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلاء. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.